الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 75 من سنن النسائي وهو 11 من كتاب الافتتاح باب القنوت في صلاة الظهر أي النازلة. وبالسناد المتصل أخبرنا سليمان بن سلم البلخي أبو داود المصاحفي قال حدثنا النضر قال أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لأقربن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. خرجه البخاري 797 ومسلم 676 وأحمد 7464 وأبو داود 1440. وليس في رواية أحمد الثانية ذكر صلاة الظهر وفيه والله إني لأقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا الدعاء كان في النازلة حتى أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. باب القنوت في صلاة المغرب. وبالسند المتصل أخبرنا عبيد بن سعيد عن عبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن عمرو بن مرة حاوى أخبرنا عمرو ابن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة وسفيان قال حدثنا عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى سفيان هو الثوري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب. وقال عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم 678 وأبو داود 1441 والترمذي 401 وأحمد 18652. قال أحمد بأثر الرواية الأولى ليس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في المغرب إلا في هذا الحديث وعن علي قوله. وهذا القنوت أيضا في النازلة. باب اللعن في القنوت لعن الكافرين. وفي السند المتصل أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس وهشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شعبة عن قتادة وهشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا. قال شعبة لعن رجالا وقال هشام يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه بعد الركوع. هذا قول هشام. وقال شعبة عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كانت شهرا يلعن رعلا وذكوان والحيان قبائل من العرب قتلت أصحابه حين أرسلهم للدعوة إلى الله عز وجل. أخرجه البخاري 3064 ومسلم 677 وابن ماجه 1243 وأحمد 12150. وعند مسلم زيادة عصى الله ورسوله في رواية أحمد زيادة سؤال مروان الأصفر لأنس كانت عمر قال عمر لا. قال باب لعن المنافقين في القنوت. وبالسند المتصل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حين رفع رأسه من صلاة الصبح في الركعة الآخرة قال اللهم لعن فلانا وفلانا يدعو على أناس من المنافقين. فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أخرجه البخاري 4069 وأخرجه البخاري أيضا 4070 مرسلا. قال الحافظ في الفتح هو مرسل والثلاثة الذين سماهم قد أسلموا يوم الفتح ولعل هذا هو السر في نزول قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وأخرجه الترمذي 3005 وأحمد 5812. قال السندي قوله فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء هذا يدل على أنه نسخ لعن الكافرين في الصلاة. والظاهر أن أبا هريرة كان يحمله على لعن الكافر المعين ويرى لعن مطلق الكافرين في الصلاة جائزا والله تعالى أعلم. لعن الكافرين جائز في الصلاة في غير الصلاة. إنما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن من تقدم لأنهم أسلموا أو قد علم الله فيهم الإسلام. قال باب ترك القنوت. وبالسند المتصل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تشهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه. قال رحمه الله. وبالسند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد عن خلف وابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت وصليت خلف عمر فلم يقنت وصليت خلف عثمان فلم يقنت وصليت خلف علي فلم يقنت ثم قال يا بني إنها بدعة أي الاستمرار في القنوت لغير من حاجة، سواء في صلاة الفجر أو في غير ذلك من الصلوات. قال السندي: قوله فلم يقنت، هذا يدل على أن القنوت في الصبح كان أياما ثم نسخ، أو أنهما كان مخصوصا بأيام المهام، والثاني أنسب بأحاديث القنوت وإليهما لا أحمد غيره. انتهى. خرجه الترمذي 402، وابن ماجه 1241، وأحمد 15879. باب تبريد الحصى للسجود عليه، وهذا من العمل في الصلاة ويفعل للحاجة. وفي السند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد عن محمد بن عمرو عباد المهلبي عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فأخذ قبضة من حصى في كفي أبرده ثم أحوله في كفي الآخر، فإذا سجدت وضعته لجبهتي، وذلك لأنهم كانوا يصلون في شدة الحر. والجمع بين هذا الحديث وأحاديث الإبراد، إما أن يحمل هذا على أنه قبل أن يوحى إليه بالإبراد، أو يحمل هذا على أنه في وقت دون وقت. باب التكبير للسجود، تكبيرة الانتقال. وفي السند المتصل أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه من السجود كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى صلاته أخذ عمران بيدي فقال لقد ذكرني هذا كلمة، قال يعني صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لعل التكبير كان قد ترك من بعضهم، كما جاء أيضا من قصة عكرمة مع ابن عباس أنه قال رأيت رجلا أحمق يكبر 22 تكبيرة، فأخبره أنه السنة. الحديث أخرجه البخاري 786، ومسلم 393، وأبو داود 835، وأحمد 19952. وفي السند المتصل أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ ويحيى قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة الأسود عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، ويسلم عن يمينه وعن يساره، وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنه يفعلانه، بمعنى أن في كل ركعة 5 تكبيرات، فإذا انضاف إليها تكبيرة الإحرام ستكون في الأولى 6 تكبيرات، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات، في صلاة الركعتين 11 تكبيرة. وإذا كان الثلاث يضاف إليها تكبيرة الانتقال مع تكبيرة الإحرام فيكون 17 تكبيرة، وفي الرباعية يكون 22 تكبيرة. وبهذا تعلم أن مذهب الإمام مالك بأخذ مذهب أهل المدينة ليس على إطلاقه، فكم من سنن ربما تركت ويعني لم يعمل بها، إما لعدم ثبوتها عند من نقلت عنه، أو أنه يرى غيرها أولى منها. قال باب التكبير كيف يخر للسجود، أي بتقديم اليدين أو بتقديم الركبتين، مسألة خلافية بين أهل العلم، والخلاف فيها واسع، والصحيح أنه يخر على يديه، يبدأ بيديه، لقول البراء بن عازب لم يكن يحني أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدا. قال أبو السند المتصل أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن أبي بشر قال سمعت يوسف وابن ماهك يحدث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخر إلا قائما. قوله ألا أخر من الخرور وهو السقوط، أي لا أسقط إلى السجود إلا قائما، أي أرجع من الركوع إلى القيام ثم أخر منه إلى السجود، ولا أخر من الركوع إليه، وهذا هو المعنى الذي فهمه المصنف. قاله السندي وذكر معاني أخر، أحدها لا أموت إلا ثابتا على الإسلام، وهو ما ذهب إليه أبو عبيد في غريب الحديث، وأخرجه أحمد 15312، إلا أنه منقطع بين يوسف بن ماهك وبين حكيم بن حزام رضي الله عنه. باب رفع اليدين للسجود. وفي السند المتصل أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. هذه الزيادة غير صحيحة، الزيادة أنه يرفع في السجود وفي القيام من السجود زيادة شاذة لمخالفتها لما في الصحيح من أن الرفع إنما يكون في ثلاث مواطن كما في حديث مالك وابن عمر وفي موطن رابع من زيادة ابن عمر، وهذه المواطن عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند القيام من الركوع وعند القيام من الركعتين. أخرجه أحمد 15600، وقبل ذلك أخرجه مسلم 391 بدون الرفع في السجود أو إلى السجود. قال الحافظ في الفتح وقال في الباب عن جماعة من الصحابة لا يخلو شيء منها عن مقال، وقد روى البخاري في جزء رفع اليدين في حديث علي المرفوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وأشار يعني البخاري إلى تضعيف ما ورد في ذلك انتهى. بل جاء في حديث في البخاري 737 ومسلم 391 من طريق ابن الحويرث دون ذكر رفع اليدين من السجود، وفي ابن عمر أيضا يقول ولم يكن يرفع في السجدتين. كل هذا دليل على أن القول بالرفع في السجود غير ثابت. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فذكر مثله. وبالسند المتصل أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك ابن الحويرث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة فذكر نحو زاد فيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من السجدة فعل مثل ذلك. تقدم أن السجدة شاذة. قال رحمه الله بالسند المتصل باب ترك رفع اليدين عند السجود. وبالسند المتصل أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي المحاربي قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع، وكان لا يفعل ذلك في السجود. وحديث ابن عمر في الصحيح وهو مقدم على هذه الزيادات التي جاءت خارج الصحيح، ويكون الرفع مدا بحيث يشير ببطن الكفين إلى القبلة وبظهورهما إلى المصلي. باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده، أي يصل اليدان، تصل اليدان قبل الوجه والركبتين. أخبرنا الحسين بن عيسى القومسي البسطامي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا شريك ضعيف زيد بن هارون عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. خرجه أبو داود 838 والترمذي 268 وابن ماجه 882. قال الترمذي حسن غريب والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. ورواه همام عن عاصم هذا مرسلا ولا يذكر فيه وائل بن حجر. الحديث الصحيح أنه ضعيف، وقد نصره ابن القيم في كتاب زاد المعاد وخرج بوضع الركبتين قبل اليدين. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك البعير. خرجه أبو داود 841 والترمذي 269 ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في معنى يبرك كما يبرك البعير. فقال ابن القيم أصلا البعير ركبتاه في قدميه أو في يديه، فإذا يكون الركوع بتقديم الركبتين قبل اليدين، والصحيح خلاف ذلك. وأما النووي يقول لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر من حيث السنة. من حيث الجواز كل الصلاة صحيحة، لكن من حيث الأفضل تقديم اليدين قبل الركبتين، وأصح ما في ذلك غير صريح. هذه المسألة كما يقول أهل العلم صريحها غير صحيح وصحيحها غير صريح، بمعنى أن الصحيح الذي فيه تقديم اليدين قبل الركبتين أو تقديم الركبتين قبل اليدين غير صحيح. وأما الصحيح وهو حديث البراء الصحيحين لم يكن أحد يحني ظهره حتى يستتم ساجدا، صحيح غير صريح، لكنه استدل به على تقديم اليدين قبل الركبتين في السجود. قال السندي المراد بالنهي عن بروك الجمل وهو أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه. قال السندي قال أبو سند متصل أخبرنا هارون محمد بن بكار بن بلال في كتابه قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير. خرجوا أبو داود 840 وأحمد 8955. قال باب وضع اليدين مع الوجه في السجود. يضع يديه في الأرض وتكون محاذية للوجه والأصابع متجهة إلى القبلة. قال أخبرنا زياد بن أيوب دلويه قال حدثنا ابن علي قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه رفعه قال إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعهما فليرفعهما. خرجوا أبو داود 892 وأحمد 4501. باب على كم السجود، على سبع أعظم، يأتي بيانها. قال أبو السند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع أعضاء ولا يكف شعره ولا ثيابه، وفي رواية مسلم الكفين والركبتين والقدمين، وأشار إلى جبهته. الحديث أخرجه البخاري 809، أخرجه مسلم 490، وأبو داود 889، وابن ماجه 883. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الجبهة والأنف، بمعنى أنه إذا سجد على الجبهة مع الأنف فهو أكمل ما يكون، وإذا سجد على الجبهة بدون الأنف فالسجود صحيح. وأما من ذهب إلى أنه لو سجد على الأنف دون الجبهة سجوده صحيح ففي كلامه نظر، وهو مروي عن أبي حنيفة وقد رد عليه هذا القول. وأما معنى قوله ولا يكف الشعر أي لا يضمه ولا يضم الثوب، بحيث أنه يكفته من أجل الصلاة. وبعضهم استدل بالعموم على أن الثوب لا يكفت دائما. قال باب تفسير ذلك أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد منه سبع آراب أي أعضاء، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه، لأنه جعل الكفين عضوين والركبتين عضوين والقدمين عضوين، فصارت ستة والسابع هو الجبهة. خرجه مسلم 491 وأبو داود 891 والترمذي 272 وابن ماجه 885 وأحمد 1780. قال باب السجود على الجبين. قال أبو السند المتصل أخبرنا محمد بن سلمة الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لها عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبينه وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة 21 مختصر. يعني ساق الحديث مختصر وأصله في البخاري مطولا 2018 ومسلم 1167، لكن لا يفهم منه أنه مال بوجه بجبينه حتى يقع بين الماء، لكن لعله سجد وكان الماء قد ارتفع فظهر في أنفه وظهر في جبينه، هذا هو المفهوم من الحديث. خرج أبو داود أيضا 894. قال رحمه الله باب السجود على الأنف، السجود على الأنف مع الجبهة. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح ويونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع اللفظ له عن ابن وهب عن ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة، أمره الله، لا أكف الشعر والثياب، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. أخرجه مسلم 490 وقد تقدم. قال السندي الجبهة والأنف لكونهما من أجزاء الوجه فعدهما بمنزلة عد الوجه عدة واحدة من السبعة وإلا يلزم الزيادة على السبعة، انتهى. باب السجود على اليدين. وفي السند المتصل أخبرنا عمرو بن منصور النسائي قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبع أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. أخرجه البخاري 812 ومسلم 490 وأحمد 2658. باب السجود على الركبتين. وبالسند المتصل أخبرنا محمد بن منصور المكي وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه سفيان الثوري بن عيينة ابن عيينة نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع، وأنهي أن يكف الشعر والثياب على يديه وركبتيه وأطراف أصابعه. قال سفيان: قال لنا ابن طاووس: وضع يديه على جبهته وأمرها على الأنف. قال: هذا واحد واللفظ لمحمد. تقدم باب السجود على القدمين. وبالسند المتصل أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن قال: أخبرنا ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبع أعراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. تقدم ما شاء الله يفصل في الأبواب، وإلا بعضها يدخل تحت بعض، لكن هكذا طريقة أهل الحديث أنهم يذكرون الحكم ولو أدى إلى إعادة الحديث. إلى هنا بارك الله فيكم.